السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله وبياكم أخواني الكرام في دولة البحرين الشقيقة، وحيا الله الإخوة جميعا في كل مكان. إخواني الكرام، لله جل وعلا أسرارا عظيمة في هذا الكون وفي مخلوقاته، آيات عظيمة في تقلب الليل على النهار ومضي الأيام والسنون وتصرم الفصول، آيات تدل على قدرة الله جل وعلا، فيه من الفوائد والعظات الشيء الكثير لو تدبرها الإنسان وتفكر فيها. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فمن شتاء بارد إلى صيف حار، ومن برد زمهرير إلى جمرة قيض، كما جرت سنة الله جل وعلا أن تختلف البلدان في الحر شدة وحدة، مما يؤثر في اختلاف الناس وطباعهم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. إخواني الكرام، عجبا حقيقة لأمر المؤمن، فإن أمره كله خير، فهو في البأساء مأجور وفي الضراء مبرور، له أعمال في النهار يعملها فيه، وله في الليل طاعات خصها به جل وعلا، وكذا هو في الحر والبرد معا مثاب ومحسن، فالشتاء غنيمة باردة، والصيف مجاهدة ومصابرة ينال بها المسلم أجرا عظيما عند الله عز وجل، وليس ذلك لغير المؤمنين. وانظروا يا إخواني بارك الله فيكم إلى مثال ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الصيف، لو تمثله المرء واستذكره لهانت عليه الدنيا. قد روى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حصير قد أثر في جنبه، فقال: يا رسول الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، وما للدنيا ومالي، والذي نفسي بيده، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركها، فما مثل الصادق مع الله عز وجل إلا كمثل المسافر المرتحل، لا يأخذ من الدنيا إلا بلغته، فلا يقصد التنعم لذاته ولا يبحث عنه، حاله كحال المسافر في يوم صائف، إنما يستظل ساعة ثم يرحل. إخواني الكرام، إذا جاءه المسلم، إذا جاءه الحر ولفحته نفحاته وسمومه، تذكر أمرين عظيمين، فأجر على التفكر فيها والتذكر، فيتذكر أولا بهذا الحر فيح جهنم ولهيبها وحرها، فما يحسه المرء المسلم من شدة الحر لا يقارن بجهنم أعاذنا الله وإياكم ووالدينا منها، وما هو إلا كنفس لها. ففي صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وثم ينبغي على المسلم أن يتذكر بعد نعم الله عز وجل عليه بما يسر له في هذا الزمان من وسائل الراحة والرفاهية، كالتكييف وما يلطف به الأجواء وما سخره الله عز وجل لنا من تبريد المياه، وأوجد الله عز وجل لنا ما تحفظ به أطعمتنا، لا كما عاش الأولون. وكيف لنا أن نتصور العيش لو لم تكن هذه الأجهزة موجودة؟ وإنها لنعمة أيها الإخوة عظيمة، نعمة لمن تفكر فيها وأمعن النظر والتأمل. وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. لقد أمر الله عز وجل بالتفكر فيما يقي المرء الحر من ظلال ولباس ونحوها، فقال عز من قائل: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وقد ذكر الله تعالى أن الناس سيسألون عن النعيم الذي هم فيه حتى نعمة الماء البارد الذي ربما لا يفطن له كثير من الناس اليوم ولا يعرف قدره كثير من الناس اليوم. يقول سبحانه وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عن هذه الآية: لتسألن عن الماء البارد. ومن شكر هذه النعم تذكرها وحمد الله عز وجل عليها، فالله جل وعلا هو المتفضل وهو الكريم المنعم بها علينا وحفظها لنا، ويجب علينا أن نحفظها بعدم الإسراف فيها كما يفعل كثير من الناس، فإن الإسراف في استهلاك الكهرباء وتبذير المياه من غير حاجة مما ذمه الله عز وجل. واليوم نرى كثير من الناس لا يعرف قدر هذه النعمة. يقول رب العزة والجلال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء، ولو كان عند المرء ماء كثير يفي بحاجته ويزيد. فلك أن تتخيل لو أنك على نهر جار لا يجوز لك أن تسرف في المياه. فثبت عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: لا تسرف ولو كنت على نهر جار. فالمؤمن يترك الإسراف في الماء، وكذلك هذه النعمة العظيمة وهي الكهرباء، كذلك يترك الإسراف في المأكل والملبس وما لا حاجة له به، ولا يكون بخيلا أو شحيحا، وإنما يجب عليه أن يمتثل أمر الله عز وجل بأن لا يكون من المسرفين ومن المبذرين. إخواني الكرام، في شرعنا آداب عظيمة يحسن بنا فعلها في الحر وشدته والاستنان بها في مثل هذا الموسم. فمن هذه الآداب أولا الوقوف في الشمس أيها الأكارم، والمكث تحت أشعتها من غير حاجة أمر غير مشروع في ذاته، لا كما يفعل بعض الجهال من الصوفية وغيرهم، فإن في ذلك من الضرر على الشخص الشيء العظيم، بل ربما يودي الإنسان بنفسه إلى التهلكة. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هو يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الشفيق الرحيم بأمته: مروه فليتكلم وليستظل. فمن كان تحت يده أجراء وعمال فليتق الله عز وجل فيهم وليحسن إليهم بالتخفيف عنهم، خاصة في وقت الظهيرة عند اشتداد الحر، بعدم العمل تحت أشعة الشمس، وأيضا عدم العمل في هذا الوقت الحار جدا، بل يجب عليه أن يوفر لهم ما يكون معينا لهم في هذا الجو الحار كالمراوح والمكيفات والماء البارد. كما أن الشخص ممنوع من الإضرار بنفسه بالمكث تحت أشعة الشمس، فأيضا هو منهي عن أن يضر إخوانه المسلمين. وفي المقابل فإن الرفاهية الزائدة أيها الإخوة والتنعم المبالغ فيه مكروه أيضا في الشرع، وهذا ما مما يجهله كثير من الناس. فعدم رؤية الشخص للشمس مطلقا ومكثه الدائم داخل البيوت خشية من التأذي بالشمس مكروه أيضا، وخصوصا للرجال، لما يحسن في الرجل من الخشونة وعدم التنعم الزائد. وقد روى أبو عوانة بإسناد صحيح قاله النووي في شرحه لصحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والتنعم وزي الأعاجم، وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب، وتمعددوا واخشوشنوا. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه وثبت عنه أنه قال: اخشوشنوا. ولما رأى عمر بن عبد العزيز قوما في جنازة قد هربوا من الشمس إلى الظل وتوقوا الغبار بكى وأنشد من كان حين تصيب الشمس جبهته أو الغبار يخاف الشين والشعث ويألف الظل كي يبقي بشاشته فسوف يسكن يوما راغما جدثا في ظل مقفرة غبراء مظلمة يطيل تحت الثرى في غمها اللبث تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا. ومن الآداب المتعلقة بالصيف وفي الحر أنه يستحب للمرء الاغتسال والتنظف لإزالة آثار التعرق وإذهاب رائحة العطن. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. فهذا الحديث عام، فيشرع للمسلم أن يغتسل في كل أسبوع للنظافة على الأقل، وإلا مع توفر المياه وتوفر الحمامات اليوم فينبغي للمسلم أن يغتسل كلما تغيرت رائحة جسده. كما يستحب أيضا التطيب وإظهار الروائح الحسنة، وخصوصا في أماكن الاجتماعات العامة كالمساجد والدواوين ونحوها، فإن الشرع يحث دائما على النظافة في الثوب والبدن. ولما كان بعض الأعراب يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد غلبته رائحة العرق بعد مهنته، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. ففي صحيح الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة، فكانوا يكون لهم تفل فقيل لهم لو اغتسلتم يوم الجمعة. وفي رواية قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. إخواني الكرام، الحر محك لمعرفة المرء صدق إيمانه وبعده عن النفاق، فإنه إذا اشتد الحر وغلبت المرء محبة الراحة والسكن والدعة ووجد في الظل متعته ثم دعاه منادي الطاعة بالصلاة، فخرج من ذلك الظل للمسجد ومن ذلك المكان البارد سائرا في الطرقات، وقد غلب لهيب الشمس ولفح الصيف وجهه قاصدا بيت الله جل وعلا مجيبا نداء حي على الصلاة حي على الفلاح، فذاك علامة خيرية في المرء. ففي الحديث: من يعطش لله في يوم صائف فإنه حقا لله أن يسقيه يوم العطش الأكبر، رواه الحاكم. والضد بالضد، فإن آثر راحته وغلبه هواه وتمكنت منه نفسه ففيه شبهة بالمنافقين الذين يؤثرون الراحة على الطاعة والخمول على البذل والاستجابة. وقد قص الله جل وعلا علينا حالهم فقال سبحانه: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ومما ينبغي أيضا أن يعلمه المسلم أن الله عز وجل ميز المسلمين على من سواهم من أهل الملل والأديان والفرق، أن المؤمنين يؤمنون بالغيب إيمانا صحيحا، وأما غيرهم فإما منكرون للغيب وإما يؤمنون به إيمانا مغلوطا فلا ينفعهم إيمانهم به. ومن رحمة الله جل وعلا بعباده وحكمته فيهم وإقامة حجته عليهم أن جعل في هذا العالم المشاهد ما يدل على عالم الغيب، وجعل في دار الدنيا دلائل عظيمة على الآخرة، فأصحاب العقول السوية يستدلون بالحاضر على المستقبل وبالمشاهد على الغائب ويوقنون به. ومما أخبرنا الله تعالى عنه من عالم الغيب الجنة وما فيها من النعيم المقيم، والنار وما فيها من العذاب الأليم. وإذا كانت دار الآخرة ليس فيها إلا نعيم خالص لا تشوبه شائبة، أو عذاب دائم لا ينقطع ولا يخفف، فإن دار الدنيا أيها الإخوة مزيد من النعيم والعذاب، والإنسان فيها يذوق هذا وذاك، وليس نعيمها يدوم كما أن عذابها لا يدوم. وما نراه من نعيم الدنيا في زمانه كاعتدال الأجواء وهطول الأمطار وغير ذلك فهو مذكر بنعيم الجنة، أو في مكانه كالبلاد المخضرة أرضها الجارية أنهارها البارد صيفها، فهي أيضا مذكرة بخضرة الجنة وأنهارها وثمارها وطيب ما فيها، أو في أحوال كأحوال الشخص حين يسعد بنعم الله عز وجل التي تتجدد والعافية التي تحيط بالإنسان، فهو مذكر بأهل الجنة لأنهم ينعمون ولا يبأسون ويفرحون ولا يحزنون ولا يمرضون ولا يموتون. كذلك أيها الإخوة، ما نراه من ألم الدنيا وعذابها في زمانه كشدة الصيف فهي مذكرة ويجب أن تكون مذكرة لنا بنار جهنم وبحرارة موقف القيامة، وشدة الشتاء مذكرة بعذاب الزمهرير، أو في مكانه فبعض الصحارى القاحلة خاصة في بلداننا التي لا يطاق العيش فيها في الصيف، وبعض البلاد الباردة التي يتقلب فيها الإنسان من موسم بارد إلى موسم حار، يجب عليه أن تذكره بحر النار وزمهريرها، أو في أحوال الإنسان كهمه وغمه وكربه في الدنيا فهو أيضا يذكر بغم أعظم وكرب أعظم، وهو غم يوم القيامة وكربها، وأهل النار في كرب دائم وغم متزايد، أجارنا الله وإياكم من النار ومن أهلها. وهكذا كان سلفنا الصالح يعتبرون بمجرد سموم الحر أو الشمس أو بل حتى دخولهم للحمامات، حمامات البخار الموجودة قديما عندهم، إذا دخلوا ليتنظفوا ويسترخوا ذكرهم ذلك الجو الحار بحرارة النار. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي الدرداء وابن عمر رضي الله عنهما أنهم قالوا نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر النار. وبناء على ذلك ذكر فقهاؤنا من آداب دخول حمامات البخار أن يتذكر بحره حر النار، ويستعيذ بالله تعالى من حرها، ويسأل الله عز وجل الجنة. هذا بعض ما تيسر ذكره من أمور المتعلقة بهذا الموسم، ألا وهو موسم الحر. وهناك أحكام كثيرة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، فمن ذلك هذه الفضيلة العظيمة التي ربما جهلها كثير من الناس أو لم يتفطن لها كثير من الناس، ألا وهي المشي إلى المساجد واحتمال شدة الحر في ذلك. فقد جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. قال فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلمة تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله، رواه مسلم. ومن الأحكام المتعلقة في الصيف وشدة الحر الإبراد بصلاة الظهر، وهو تأخيرها عن أول وقتها حتى تنكسر شدة الحر ويصير للحيطان ظل، فيمشي فيه قاصد المسجد ولا يمشي في الشمس. وحجة ذلك حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتى رأينا في التلوة أو في التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. وكذلك من الفضائل العظيمة التي ربما يفرط فيها بعض الناس خاصة في موسم الصيف، وهو صوم التطوع في اليوم الحار، ففي ذلك فضيلة عظيمة. قد جاء عن عدد من الصحابة والتابعين أنهم لم يأسوا على شيء من الدنيا إلا على خصال من العبادة، منها ظمأ الهواجر، وذلك لا يكون إلا بالصيام في الصيف حيث شدة الحر وطول النهار. قد جاء عن أبي بكر وعائشة رضي الله عنهما الصيام في شدة الحر، وفي وصية عمر لابنه عبد الله رضي الله عنهما جعل من خصال الإيمان الصوم في شدة الصيف. وقيل لعابدة: إنك تعمدين إلى أشد الأيام حرا فتصومينه، فقالت: إن السعر إذا رخص اشتراه كل أحد. ولا يشرع لمن صام في الحر أن يقصد الشمس ليزداد عطشه ومشقته، كما ذكر في الحديث الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من فعل ذلك بأن يستظل. والنفير في شدة الحر من أشد أنواع الجهاد، ولذا كانت غزوة تبوك أشد الغزوات على الصحابة رضي الله عنهم، لأنها في حر شديد وقطعوا طريقا طويلا، فسميت غزوة العسرة، فتخلف عنها المنافقون وثبت في حرها المؤمنون. ومن أعظم طاعات الحر الشديد سقي الماء، سواء بحفر الآبار في المناطق الفقيرة الحارة أو في تسبيل البرادات في المساجد والأسواق والطرقات، أو توفير المياه المعلبة الباردة، ولا سيما لمن يحتاجونها كالعمال والمتسوقين ونحوهم، فإن صدقة الماء من أعظم الصدقات، كما جاء في الحديث أن سعد بن أبي وقاص أو عفوا سعد بن أبي عبادة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الصدقة أعجب إليك؟ قال: الماء. رواه أبو داود مرسلا. وفي رواية للطبراني أن سعدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عليها؟ قال: نعم، وعليك بالماء. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: أي الصدقة أفضل؟ فقال: الماء. ثم قال: ألم تروا إلى أهل النار حين استغاثوا بأهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ قال ابن بطال رحمه الله تعالى: سقي الماء من أعظم القربات إلى الله تعالى. قد قال بعض التابعين: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء، وإذا غفرت ذنوب الذي سقى الكلب فما ظنكم بمن سقى رجلا مؤمنا موحدا أو أحياه بذلك. انتهى كلامه رحمه الله. والماء المبذول في المساجد والطرق والأسواق لا يتورع عنه، سواء كان الإنسان غنيا أو فقيرا، ولا حرج علينا في شربه، لأنه بذل للعطشان وليس للفقراء، بل التورع عنه مذموم. قد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الماء الذي يسقى به الناس في المساجد والأسواق: أترى الأغنياء أن يجتنبوا شربه؟ قال: لا، ولكن يشربون أحب إلي، إنما جعل للعطشان. ولا حرج أيضا في تحلية المياه وفي تصفيتها وتبريدها للناس، فإن ذلك من الأمور الطيبة التي جاءت الشريعة بالحث عليها. هذا ما تيسر من الكلام على الصيف وما فيه من العظات وما فيه من الفوائد وما فيه من الأجور العظيمة، وشيء من الأحكام المتعلقة في الصيف. أسأل الله جل في علاه أن ينفعني وإياكم بما قلنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. أسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما هو أعلم به منا. وأسأله جل في علاه من خير الدنيا والآخرة، نسأله جل وعلا من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ به من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. و صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.